الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 من رفع الاشتباه، قال رحمه الله: الدرجة الثانية أن الله عز وجل إنما منح البشر قدرة محدودة يتصرفون فيها باختيارهم ظاهرا ابتلاء لهم واختبارا ليتبين المطيع من العاصي، فأما الملائكة فلا حاجة لهم للابتلاء، فهم مطهرون معصومون. وهذا يفيد أن القدرة الممنوحة لهم إنما يتصرفون بها إذا أمرهم الله تبارك وتعالى، وقد بيّن سبحانه وتعالى ذلك بقوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وهم بأمره يعملون، معناه لا يعملون إلا بأمره، لأن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فتفيد هذه الآية أنهم لا يعملون إلا إذا أمرهم ولا يفعلون إلا ما أمرهم، بخلاف بني الإنسان. بخلاف بني الإنسان قد يفعل ما لا يؤمر به وقد يفعل ما أمر به، أما الملائكة لا، شأنهم أنهم مسخرون لما أمروا به. وقال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات ومن في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أقول: فإذا كان الملائكة لا يقولون إلا ما أمرهم الله ولا يفعلون إلا ما أمرهم، يعني أبين لكم أكثر، مثلا الآن البشر إذا أراد أن يزور إنسان هل ينتظر أمر الله؟ هو يمشي، نعم هو على ما قدر الله، لكن هو يمشي بدون أمر، قد يمشي في معصية، قد يمشي في طاعة. أما الملائكة لا، جبريل عليه السلام يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: إني وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني نأتيك إلا أمر الله. هذه مسألة يريد المعلم رحمه الله أن يبين أن الذين عبدوا الملائكة أصلا عبدوا أشخاص ليس بوسعهم قدرة لنفع أو ضر، وإنما هي الشياطين التي أمرتهم بعبادته. قال أقول: فإذا كان الملائكة لا يقولون إلا ما أمرهم الله ولا يفعلون إلا ما أمرهم، فما معنى الخضوع لهم وطلب الشفاعة منهم؟ لا أرى في ذلك إلا محاربة الله عز وجل ومطاوعة الشيطان، هذا هو المعنى. الدرجة الثالثة لنصرف النظر عن هذا، فقد قامت الحجة أن الملائكة ليسوا إلا عبادا مخلصين، والعبد المخلص لا يفعل إلا ما يرضي ربه، فإذا كان الرب هو الله عز وجل الذي يعترفون بعظمته وغناه، عما سواه العبيد هم الملائكة المطهرون المنزهون عن حظوظ النفس المستغرقون في محبة ربهم عز وجل، فثبت أن الملائكة بهذا أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى ربهم عز وجل، إذن فالعاقل لا يوجه همته إلا إلى رضا الله عز وجل، وإذا حصل على ذلك لا يهمه غيره، لأنه إما أن ينيله سبحانه وتعالى مراده بدون شفاعة، وإما أن يأذن للملائكة فيشفعوا له، وهم بطبيعتهم يشفعون لأنهم مستغرقون في محبة الله عز وجل، وقد علموا أن سبحانه ما أذن لهم في الشفاعة لهذا الشخص إلا وهو يحبها، لنفرض محالا أنهم لا يحبون الشفاعة حينئذ أو لا يشفعون، أليس قد حصل المقصود وهو رضا الله عز وجل، وإنما يأذن للملائكة في الشفاعة إظهارا لكراماتهم عنده. قال: ألستم تعرفون أن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، ومن ذلك قلوب الملائكة خصوصا، وقد ثبت أنهم ليسوا إلا عبادا لله تعالى، فإن فرض أنهم قد يشفعون بدون أمر الله فهو سبحانه وتعالى الذي يوجه قلوبهم إلى الشفاعة وعدمها، وإذا كان الأمر هكذا فالمهم هو رضا الله عز وجل، وإذا كان كذلك فرضا الله عز وجل إنما يكتسب بطاعته، فإن علم يقينا أنه أمر بشيء اتبع ويترك ما لا يعلم أطاعه هو أو معصية، ويكتفي بصدق القصد أنه لو علم كيف يطيعه لا أطاعه، كما صح عن زيد بن عمرو بن نفيل، فإنه ترك عبادة غير الله، وكان يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به، ولكني لا أعلم، ثم يسجد على راحته. والمشركون قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا هكذا، وكذلك من أدركته البعثة لم يعملوا كذلك قبلها ولا بعدها، ولو أنهم خضعوا للحق إلى هذا القدر لما ترددوا في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبول الإسلام، لأن الإسلام جار على ذلك الأصل، إلا أنه فصل الطاعات بحجج بينات قام البرهان أنها من عند الله عز وجل. فعلى كل حال قد ثبت أن ما كان عليه المشركون يوجب غضب الله عز وجل حتى مع صرف النظر عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم إثبات أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرتضي الشفاعة لمن أشرك به، فالملائكة لا يشفعون للمشركين. وأغلب آيات الشفاعة عليها مدار محاجته تعالى للمشركين تدور على هذا الأمر، وهو أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى. حتى إن أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي مبنية عليه، فإن قبلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أجمل في هذه الآية نفي الشفاعة وأراد بها والله أعلم الشفاعة المتعارفة بين الناس، من أن الشافع يقدم على الشفاعة من دون إذن من المشفوع إليه. وهذا تحذير للمؤمنين من الاتكال على الشفاعة إلى حد يتهاونون فيها بطاعة الله. ولم يقل هنا ولا شفاعة إلا بإذنه أو نحو ذلك، مبالغة في التحذير من الاتكال، ولكن نبه على المراد بالآية الثانية آية الكرسي والخطاب وإن كان المؤمنين فإن فيها تعريضا بالمشركين في اتكالهم على شفاعة الملائكة، ولذلك قال: والكافرون هم الظالمون. ثم قال الله: لا إله إلا هو، وهذا رد على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله. الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الصفات كان يعترف بها المشركون، ففي ذكرها استدلال على توحيده عز وجل بالألوهية وعلى ما بعده، وهو قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أي والله أعلم أن اتصافه بالصفات المذكورة والمشركون يعترفون بذلك يحيل أن يتجرأ أحد من عباده على الشفاعة عنده. أي والله أعلم في الآخرة مطلقا وفي الدنيا بالنسبة إلى الذين عنده كالملائكة. قال: ثم رأيت في الدر المنثور ما لفظه، أخرج الطبراني في السنة عن ابن عباس رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو يريد الذي ليس معه شريك، فكل معبود من دونه فهو خلق من خلقه لا يضرون ولا ينفعون ولا يملكون رزقا ولا حياة ولا نشورا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يريد الملائكة مثل قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعلم ما بين أيديهم، يريد من السماء إلى الأرض، وما خلفهم يريد ما في السماوات، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يريد ما أطلعهم على علمه. والآية التي استشهد بها هذا سياقها: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ثم أردفها الله تعالى بتمام الاستدلال على أن الشفاعة عنده لا تكون إلا بإذنه، فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الضمير للملائكة كما سمعت عن ابن عباس. وكذا قال مقاتل: فسر ما بين أيديهم بما بعد خلق الملائكة، وما خلفهم بما قبل ذلك، وقد علمت أن الملائكة مذكورون قبل ذلك، فلا مانع من عود الضمير عليهم. ولا يحيطون أي الملائكة بشيء من علمه عز وجل إلا بما شاء، فلا يعلمون بعبادة المشركين لهم ولا بحاجاتهم ومقاصدهم إلا أن يشاء الله تعالى أن يعلمهم ويؤيد كون المراد الملائكة. كأنهما ما أكمل الكلام. فإذا الأمر كله لله، والذي ينبغي للعاقل الاهتمام به رضا الله تعالى. وفيه إشارة إلى أن اتخاذهم وسائط بين العباد وربهم جهل، لأنهم لا يطلعون على شيء من أحوالهم إلا إذا أطلعهم الله عز وجل. فكيف يكون الله عز وجل هو الذي يعلم بأحوالنا دون الملائكة؟ فيذهب العباد أن يطلبوا منه تعالى أن يطلع الملائكة أنهم يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم عز وجل، فليرضوه تعالى من أول الأمر ويطلبوا منه حاجاتهم. وسع كرسي السماوات الأرض لا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم، بيان لعظم ملكه وكمال قدرته وشمولها كل شيء، وأنه مدبر كل شيء وحافظ ولا يشق عليه ذلك. فإذن هو الغني، لا يحتاج إلى معونة أحد من الملائكة وغيرهم. المرتبة الثانية أنه لو فرض أن الملائكة يشفعون لهم بدون إذن لما نفعهم ذلك، فإن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه باعتراف المشركين. فمن ذلك قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني الملائكة عندما يقضي الله عز وجل القضاء بالإذن لهم لشفاعة أو غيرها. أخرج البخاري في صحيح الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم أي رفع. قال ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. الحديث وفي صحيح مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم فاستنار الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء. الحديث في سنن أبي داود عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. وأخرج ابن جرير وابن خزيمة وغيرهما عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم بالوحي فإذا تكلم بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله تعالى فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا وخروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بالوحي بما أراد فيمضي به جبريل عليه السلام على الملائكة كلما مر بسماء سماء مر بسماء سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل للحديث. وفي هذا المعنى أثاب الله أعلم. والدليل النظري على أن الشفاعة وقوعها بدون إذن منه عز وجل لا تنفع بل تكون معصية له تعالى وجرأ عليه إذ المشركون معترفون بعظمة الله عز وجل وجلاله وكبريائه. وقد قامت الحجة عليهم أن الملائكة ليسوا إلا خلقا من خلقه فلو اجترأوا على أن يشفعوا لديه في حق من سواهم به تعالى في العبادة وعصاه بتعظيمهم لكان ظاهر ذلك رضاهم بفعله ورضاهم بفعله محاربة لله عز وجل. وقال تعالى في الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وقد عصم الله الملائكة من الشفاعة بغير إذنه وإنما هذا فرض وتقدير حتى تقوم الحجة على العباد. فلم يبقى أمام المشركين إلا شبهتان إحداهما التشبث بالقدر والثانية التقليد. إذن يعني رد المعلم رحمه الله على الشبهة الأولى التي تشبهوا بها يعني أنهم عبدوهم ليشفعوا لهم عند الله أنها لا شفاعة لهم إلا بإذن الله وبإقدار الله لهم وبرضى الله عن العبد. وهكذا مثله ما تقدم أنهم يقربوهم إلى الله زلفى. كيف يقربوهم إلى الله زلفى وهم لا شأن لهم في ذلك ولا يستطيعون شيء وأعظم ما يبعد عن الله عز وجل عبادة غير الله. سيأتي ما تشبثوا به أيضا من القدر لو شاء الله ما أشركنا والتقليد. وترد عليهم هذه الشبه التي تشبثوا بها. والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين.